ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي عليه وسلامه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، تحدثت في الخطبة الماضية حول أثر مجالسة الصالحين على القلوب من جهة إصلاحها، وكان ذلك ضمن سلسلة أعمال القلوب. وفي هذه الخطبة أتحدث حول مصلح آخر، وهو الأخير في هذا الجانب، وهو الموت. وما أدراكم ما الموت؟ هناك جانب مهم جداً أود ذكره قبل الدخول في الموضوع. تجد نسبة من الناس عندما تخوفهم من النار أو تذكر بالموت يتضايق، بل ربما ينتقد هذا الخطاب. وعندما تسأله لماذا تضايقت عند ذكر الموت أو النار، تجده يقول: يا أخي بشروا ولا تنفروا. لماذا خطابكم كله تخويف وتنفير؟ فأقول له: وهل تأملت جيدا في أي خطاب تنتقده؟ هل فعلا ذاك الخطيب أو ذاك الواعظ أو ذاك الداعية أو ذاك طالب العلم أو العالم خطابه كله تخويف؟ ستجده إن كان منصفا يحتار بالإجابة، وربما يسكت أو يغير الموضوع. دعونا نتفق في البداية على أمر، وهو أن الخطاب الديني فيه تبشير برحمة الله وتخويف من عذاب الله. يقول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم إن الجنة دار من أطاع الله، والنار دار من عصى الله. فمن حذر من النار وحذر من المعاصي، هل هذا طبق أمر الله تعالى أم لا؟ أظن الجواب واضحا. ثم الأمر الآخر من كان ذكر الموت حاضرا في ذهنه، وأيضا علم أن الموت حقيقة لا مفر منها، وأنه لا بد من الإكثار من ذكره، وتأمل جيدا من جهة مهمة، وهي أن ذكر الموت هل هو سبب فعلا في إصلاح القلوب؟ هل ذكر الموت فعلا شيء أو سبب في إصلاح القلوب؟ هنا سؤال مهم جدا. إذا عرفنا الإجابة عنه، عرفنا فعلا هل هناك فائدة من الحديث حول ذكر الموت والإكثار من ذلك أو لا. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واترك قول بقية الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا، قال مرة مرتين، قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، يقصد بذلك الموت. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن نكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت، هادم الشهوات العاجلة وهو الموت، نسأل سؤال: ليش النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نكثر من ذكر هادم اللذات؟ لابد في سبب، لابد أن يكون هناك سبب يجعله يقول هذا الكلام. فيا من يزعجك ذكر الموت أو التحذير من المعاصي أو التخويف من النار، من الأولى بالانتقاد، أنت أو ذاك الداعية الذي أرجو من الله عز وجل أن يكثر من أمثاله، خصوصا في هذا الزمن الذي والله قل من تجد من يذكر بالله، وقل من يصدع بالحق. كلهم يبحثوا عن السلامة، السلامة، السلامة أن يتكلم أحد الناس فيه، السلامة أن ينتقده أحد الناس، السلامة ألا يزعجه أحد الناس بكلام هنا أو هناك. لذلك تجده يبتعد عن ذكر موضوعات فيها أو أن الأمر خاص بهذه الموضوعات من جهة أن الحاجة للحديث حولها كبيرة ومهمة وحساسة. كل هذا ما بيصدم الناس بكلمة، يخاف أنهم ينتقدونه أو يزعجونه أو يتكلمون عليه. يا منك شفت لك واحد يتكلم بالحق وما يهمها إلا الحق وكلام الحمد لله موافق للآية والحديث، اعلم الله يا أخي الكريم أنهم قلة في هذا الأزمان. فإذا رأيتهم فقل بارك الله فيهم وكثر الله من أمثالهم وثبتهم الله عز وجل على الحق، لأنهم تجرأوا على شيء جبن كثير من الناس عن النطق به، لأنهم تشجعوا على قول شيء جبن كثير من الناس من أن يصدعوا بمثل ما صدعوا به. فقل كثر الله من أمثالهم وأصلح الله قلوبنا نحن المقصرين عندما يعظوننا ويذكروننا بالله سبحانه وتعالى. هنا سؤال مهم، كيف يصلح ذكر الموت قلبي؟ الجواب، شخص ذكر الموت حاضر في ذهني، دائم باله الموت موجود، دائم الموت حاضر في ذهنه، ويعلم أنه إن غادر هذه الدنيا ولم يكن من حزب الله تعالى ولم يكن من أهل الخير والطاعة أن الله عز وجل سيعذبه وأن النار أعدت له وأن هذه الزخارف التي ملأت الدنيا وتلك الأموال ومن أمور جعلت الناس تتعلق بالدنيا وتنسى حقيقة الأمر، أن هذا كله ما نرى من زخارف من شهرة من فلوس من إلى آخر، كل هذا يتذابح الناس على شأنه، كل هذا ها لا يساوي عند الله جناح بعوضة، جناح ذبانة صغيرة أبدا ما يساوي عند الله هالأمور تقاتل عشانها عند الله عز وجل. وأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. بالله عليك ما هو حال من يستحضر كل هذه الأمور؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين من هم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف وسنانه. أين أولئك الملوك الذين ملئت المجالس بذكر ملكهم بذكر أموالهم بذكر قوات بلدانهم؟ هذه دعوة للتأمل في قول الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تلك اللحظات العصيبة التي يخرج فيها الإنسان من دار الفناء، يفارق الشهوات واللذات، يفارق أحبته وأمواله التي أتعب نفسه في جمعها، لحظات ينكسر فيها المتغطرسون، ينكسر فيها المتكبرون، تتحول رغباتهم، تتحول أهدافهم، تتحول رؤيتهم لهذه الحياة من أشخاص متعلقين بالدنيا تمام التعلق إلى أشخاص زاهدين فيها تمام الزهد، بل وتجدهم يكثرون من الصدقة إذا علموا أنه سيغادر الدنيا بعد أيام قليلة، بل تجد من يوصي في وصيته بالصدقة بعد موته، وذلك بسبب انقطاع القلوب من التعلق بالدنيا وما فيها. وهل رأيت يا أخي الكريم كيف يصلح ذكر الموت القلوب؟ كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من ساد وشاد وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أخي يا من أمد الله في عمرك، صاحبك الذي كان يجالسك في المجلس ثم رحل من هذه الدنيا بسبب مرض أو حادث أو غير ذلك، ألم يؤثر فيك رحيله وأنك ربما تكون قادم؟ فهل حالك الذي أنت عليه الآن سيجعلك من أهل الجنة؟ الجواب عندك. أخي الشاب، والدك الذي رحل، أخي الشاب 20 30 بالطعش، ركز معاي، لا تغرك الدنيا وما فيها، والله أني لك ناصح. أخي الشاب، والدك الذي رحل، والدتك التي رحلت، عمك عمتك، خالك خالتك، شقيقك شقيقتك، صديقك وحتى من كان من أرحامك، ألم يؤثر فيك رحيل أحدهم؟ ألم تتفكر ماذا حصل حولي من أمور؟ هل بالفعل انتهت كل الرواية؟ آمالهم، أهدافهم، أمنياتهم، تمنياتهم، كل شيء انتهى؟ ما قلت في نفسك لعل دوري يكون القادم؟ لعلي في أي لحظة أغادر الدنيا؟ لعل لقاء ربي قريب؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد؟ أم أن القلوب وصلت لمرحلة من العطب أنها تدفن أحبابها ولا تتأثر بالمرة؟ ومن عجيب ما تقف عليه من أحوال الصالحين حال صفوان بن سليم مع القبور. هذا الرجل كان يأتي مقبرة البقيع، وتبعه في أحد الأيام محمد التمار. يقول التمار: والله لأنظرن ما يصنع. عندنا واحد اسمه صفوان، واحد اسمه محمد التمار. محمد التمار كان يعجب من فعل صفوان، يقول: كل ما أشوفه يروح البقيع، مقبرة البقيع، يقول: اليوم أروح أتابعه بشوفه شو يسوي. يقول: والله لأنظرن ما يصنع، وإلا بصفوان يقف عند أحد القبور ويبكي. فلم يزل يبكي، طول هو يبكي، فلم يزل يبكي حتى يقول التمار: رحمته بسبب كثرة بكائه، وظننت أن هذا القبر الذي يبكي عنده قبر أحد أهله. يقول التمار: ومر صفوان مرة أخرى، مرة ثانية كرر نفس الفعل، فتبعته مرة ثانية، تابعته، لحقته بشوف شو يسوي، ففعل مثل ما فعل، يعني راح عند القبر ويبكي، طوال ويبكي. فذكرت ذلك لمحمد ابن المنكدر، يعني هالموقف العجيب سولفت منه على محمد بن المنكدر. ابن المنكدر: ماذا يحصل لصفوان؟ لماذا كل ما يذهب للقبور يبكي بهذه الطريقة؟ فتأملوا ما هو الجواب. قال: كلهم أهله وإخوته، يعني كل المدفونين هو يعتبرهم أهله وإخوانه، زين، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. كل ما حس قلبه قاسي راح يم القبور، وتذكر وشاف حاله للقبور، تذكر أنه سيأتي لحظة ويكون مكانهم، تذكر أنهم يتمنون لحظة يستغلونها بطاعة الله والبعد عن معصيته، تذكر أنه سيجعل في هذه الحفرة الصغيرة الموحشة المظلمة، وأنه لن ينفع في هذه الحفرة إلا أن يجيب عن سؤال السائل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأيضا تذكر: هل أنا ما عليه من حسنات؟ هل أنا عليه من بعدي عن السيئات سيجعلني من أهل النعيم في قبري، أو أني من أهل العذاب في قبري؟ فكل ما تذكر أن قلبه قاسي، كل ما شاف نفسه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، كل ما شاف نفسه مقصر بالطاعات، راح يم القبور وتذكر أنه سيحشر كما حشروا، فهل أعد لتلك اللحظة عدتها أو أنه لم يستعد لها؟ هنا تقف طويلا مع هذا الرجل العجيب الذي من توفيق الله له يعلم علامات قسوة القلب، لأن ترى بعض الناس ترى ما يدري أن قلبه قاسي، على باله قلبه من يطيب القلوب ومن أنظف القلوب ومن أطهر القلوب ومن أحسن القلوب، لذلك لا يأتي أبدا في باله أن قلبه قاسي، بالعكس قلبه أحسن قلب، لكن هذا يعلم مباشرة من يقسو قلبه قليلا يذهب مباشرة إلى مكان يعلم أن علاج قسوة القلب هناك بالنسبة له. هذا من توفيق الله لك أنك تدري قلبك صار قاسي. لكن بعضهم ما يدري ويستمر على ذنوبه وقلب يحسن قلب. هذا أول توفيق من الله لهذا الرجل أنه يعلم ما هي علامات قسوة القلب وأن الله عز وجل أنار بصيرته فيدري أن الحين قلبي قاسي. هذا شيء. الشيء الثاني يعرف علاج قسوة قلبه. هذا من نعمة الله عليه. بعضهم ممكن يدري أنه قلبه قاسي لكن ما هو عارف يعالج قلبه. هذا يعرف كيف يعالج قلبه فيذهب مباشرة إلى مكان إصلاح القلب بالنسبة له. ثم الشيء الثالث من توفيق الله له أنه يرزق رقة القلب فيبكي عند المكان الذي يعلم أن إصلاح قلبه يجده عنده. لأن شنو علامة رقة القلب؟ هو أن تبكي خشية الله عز وجل. من اليوم منا إذا سكر باب وقعد بينه وبين نفسه وتذكر الله سبحانه وتعالى سواء بدعاء سواء بذكر بقراءة قرآن قعد الحالة ما عنده أحد يبكي خشية من الله سبحانه. هذه المرتبة مو كل واحد يوصلها. يمكن مع الناس بصلاة الإمام صوته حلو القارئ صوته جميل تبكي كما يبكي من حولك تتأثر كما يتأثر من حولك فتؤثرون في بعضكم. لكن لحالك قاعد بأي مكان كان وتذكر الله وتذكر ذنوبك وتدعي الله يا رب تب علي وتصلح حالي وتعيني ثم تفيض دموعك فهذا والله يا إخواني علامة على رقة القلب. وهذا مو كل واحد يوصل هالمرحلة مو أي واحد يوصلها صعبة جدا جدا جدا. هذه الحادثة أصلها ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هنا وصية ممن يا أخواني؟ من النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس. شنو وصيته؟ يقول زوروا القبور. ليش؟ لأنها تذكركم بالموت. هني نرد على ذاك الذي علمه قليل فنقول له هل الخطيب عندما يذكر بالموت جاء بشيء جديد أو هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل الخطيب عندما يذكر ويخوف من النار هل هذا جاء بها الخطيب من عند نفسه من جيبه من كيسه ولا هذا هو ما يدل عليه الآيات والأحاديث؟ أظن الجواب واضح. فالمؤمن الموفق يحاول زيارة القبور متى ما تيسر له كي لا ينسى تلك الحقيقة المرة وهي الموت، ولأنه إذا تذكرها أعانه ذلك بعد توفيق الله سبحانه أن يجتهد في طاعة الله وأن يبتعد عن معصية الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الخطبة الأولى حول آخر مصلح مصلحات القلوب وإن كانت كثيرة، وهو أن يزور الإنسان القبور وأن يتذكر الموت. والأمر الآخر يود حديث حوله به أختم أني سأبدأ في الخطب القادمة في الحديث حول مفسدات القلوب إن يسر الباري سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم تقبل شهداءهم وارحم ضعفاءهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أطعم جائعهم واسق ظمآنهم يا ربنا واشف جرحاهم. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه. واقم الصلاة رعاك الله.